يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد أن أخذنا مسألة الإدراج في الإسناد عند مبحث المخالفة، فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من المخالفات أو الطعن في الراوي بسبب مخالفته مسألة الإدراج، وذكرنا الإدراج وما ذكر فيه الحافظ رحمه الله تعالى من أقسام، ثم شرع في الإدراج في المتن وقال: وأما مدرج المتن. و يعني الحقيقة كما أشرنا سابقا إلى أن المهم عند العلماء هذا هو، يعني يقصدون عند إطلاقهم لحكم الإدراج يقصدون الإدراج الواقع في المتون، ومعناه أن يدخل في المتن في متن الحديث ما ليس منه بلا تمييز. وقد يكون هذا الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن في حديث آخر، أو من كلام غيره من غير أن يفصل ولا يميز. قال: وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه. قال: فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره. قال: وهو الأكثر. فذكر ها هنا الحافظ بن حجر لمدرج المتن ثلاثة أقسام، وهذا بحسب وقوعه من المتن، وأن أكثره إنما يقع في آخره، في أكثر ما يقع فيه الإدراج وما يقع في آخر الأحاديث وآخر المتون. وقد أشار في بعض كتبه رحمه الله تعالى من أنه لم يقف على مدرج في أول الحديث إلا حديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. والصحيح أن قوله أسبغ الوضوء في أوله من كلام الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه. ثم وصل الحافظ بن حجر فقال: لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابي أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل. فهذا يوضح الصور في هذا في مدرج المتن، فيقع إما بعطف جملة على جملة أخرى فيدرج الأول في الثاني، أو بدمج وإلحاق كلام للصحابة أو للتابعين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان، ولا فصل. قال: فهذا هو مدرج المتن، ثم قال: ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة. ثم بدأ هنا بذكر السبل المعينة على إدراك الإدراج في المتون وتمييزه، فبدأ وقال: ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. طيب، فبدأ وذكر السبل المعينة على إدراك الإدراج في المتون، فبدأ وقال أولا وذكر بأنه يدرك بورود رواية، يعني يدرك الإدراج في المتون بورود رواية مفصلة للقدر المدرج عما أدرج فيه، أي ينص على قوله عليه الصلاة والسلام، ثم بعده ينص على القول المدرج، ينص على القول المدرج. فتأتي هذه الرواية فتميز وتوضح من أن الحديث الذي سيق مساقا واحدا إنما هو ليس كذلك، وإنما بعضه ليس من مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. جاءت روايات مفصلة لهذه الرواية التي سيقت مساقا واحدا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء، قال: فإني سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. ثم من السبل أيضا أن ينص الراوي على أنه هو صاحب الكلام، كقول ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا الأخرى، قال: من قال من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، قال: وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فمن جعل الجميع من قوله صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ، مع التنبيه على أن بعض المدرجات قد تكون من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، لكن في حديث آخر فهذه الكلمة من قول ابن مسعود رضي الله عنه مثلا قد صحت، لكن من رواية جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث بذكر من أشرك بالله ومن لم يشرك بالله، لكن في حديث أو من طريق جابر لا من طريق عبد الله بن مسعود. ولعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما وافق قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم. وثالث السبل المعينة على إدراك الإدراج أن يستحيل إضافة الكلام المدرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. فيستحيل أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم الرق على الحرية ولم تكن له أم يبرها، لم تكن له أم يعني قد أدركها يبرها. ورابع السبل أيضا أن ينص الإمام المطلع وهو صاحب الخبرة ومع كثرة ممارسته للحديث يعني يدرك ذلك، فيحكم هذا الإمام المطلع على أن هذه اللفظة مدرجة، أن هذه اللفظة مدرجة فيحكم عليها بذلك، كحديث الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبها بالتوكل. قوله وما منا إلا أي ما منا إلا يتطير. قال البخاري الإمام رحمه الله تعالى: هذه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوى الإدراج والحكم به على الأحاديث في جميع الصور، في جميع الصور، إنما هي بغلبة الظن، يعني الحكم على هذه الصور أو هذه الكلمة من أنها مدرجة لا شك أنها لا تخرج عن غلبي أن الحكم ها هنا بأغلبي، الحكم ها هنا أغلبي بناء على القرائن التي عند الناقد، إنما نقول هذا لأنه قد يختلف اجتهاد إمام ناقد مع اجتهاد آخر، كما في حديث الشفعة مثلا قوله عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، الحديث في البخاري. قال بعض الأئمة قوله إنما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هي من قول جابر رضي الله عنه، وخالف آخرون هذا وجعلوا الكل مرفوعا من قوله عليه الصلاة والسلام. ومع الملاحظة أن بعض الحفاظ الأئمة عرفوا قديما من أنهم قد يزيدون في المتون لشرح غريب مثلا، أو ليدرجون بعض الألفاظ المناسبة للحديث للبيان ونحو ذلك، كما يحصل كثيرا للزهري الإمام رحمه الله تعالى. فإذا وجد ذلك كان هذا من هذا الفعل من القرائن، قرائن الإدراج، عند خاصة عند الاختلاف بين الروايات، يعني أن تجد أن غير الزهري لم يعني في روايته لم يذكر هذه الكلمة، إنما تذكر من طريق الزهري فإذا اجتمعت هذه الأشياء وكان باقي الرواه في الرواية الأخرى من الثقات المعتبرين، حينئذ تلحق هذه الكلمات سواء كانت لشرح غريب ونحو ذلك تلحق بالمدرج من كلام الزهري رحمه الله تعالى. ثم قال الحافظ: وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، قال ولله الحمد، قال ولله الحمد، وهو الكتاب المعروف في الفصل للوصل المدرج في النقل، والكتاب الذي صنفه الحافظ تقريب المنهج بترتيب المدرج طيب، هذا آخر ما نذكره حول مسألة المدرج، على أنه سيأتي لاحقنا إن شاء الله تعالى في مسألة المخالفة التي يرد أو يطعن بسببها في الراوي، مبحث في المقلوب لاحقا أو الحديث المقلوب لاحقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد أن أخذنا مسألة الإدراج في الإسناد عند مبحث المخالفة، فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من المخالفات أو الطعن في الراوي بسبب مخالفته مسألة الإدراج، وذكرنا الإدراج وما ذكر فيه الحافظ رحمه الله تعالى من أقسام، ثم شرع في الإدراج في المتن وقال: وأما مدرج المتن. ويعني الحقيقة كما أشرنا سابقا إلى أن المهم عند العلماء هذا هو، يعني يقصدون عند إطلاقهم لحكم الإدراج يقصدون الإدراج الواقع في المتون، ومعناه أن يدخل في المتن في متن الحديث ما ليس منه بلا تمييز. وقد يكون هذا الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن في حديث آخر، أو من كلام غيره من غير أن يفصل ولا يميز. قال وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه. قال فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره. قال وهو الأكثر. فذكر هاهنا الحافظ بن حجر لمدرج المتن ثلاثة أقسام، وهذا بحسب وقوعه من المتن، وأن أكثره إنما يقع في آخره، في أكثر ما يقع فيه الإدراج وما يقع في آخر الأحاديث وآخر المتون. وقد أشار في بعض كتبه رحمه الله تعالى من أنه لم يقف على مدرج في أول الحديث إلا حديث أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. والصحيح أن قوله أسبغ الوضوء في أوله من كلام الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه. ثم وصل الحافظ بن حجر فقال لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابي أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل. فهذا يوضح الصور في هذا في مدرج المتن، فيقع إما بعطف جملة على جملة أخرى فيدرج الأول في الثاني، أو بدمج وإلحاق كلام للصحابة أو للتابعين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان، ولا فصل. قال فهذا هو مدرج المتن، ثم قال ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة. ثم بدأ هنا بذكر السبل المعينة على إدراك الإدراج في المتون وتمييزه، فبدأ وقال ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. طيب، فبدأ وذكر السبل المعينة على إدراك الإدراج في المتون، فبدأ وقال أولا وذكر بأنه يدرك بورود رواية، يعني يدرك الإدراج في المتون بورود رواية مفصلة للقدر المدرج عما أدرج فيه، أي ينص على قوله عليه الصلاة والسلام ثم بعده ينص على القول المدرج، فتأتي هذه الرواية فتميز وتوضح من أن الحديث الذي سيق مساقا واحدا إنما هو ليس كذلك، وإنما بعضه ليس من مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. جاءت روايات مفصلة لهذه الرواية التي سيقت مساقا واحدا. قال أبو هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء، قال فإني سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. ثم من السبل أيضا أن ينص الراوي على أنه هو صاحب الكلام، كقول ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا الأخرى، قال من قال من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، قال وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فمن جعل الجميع من قوله صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ، مع التنبيه على أن بعض المدرجات قد تكون من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، فهذه الكلمة من قول ابن مسعود رضي الله عنه مثلا قد صحت لكن من رواية جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث بذكر من أشرك بالله ومن لم يشرك بالله، في لكن في حديث أو من طريق جابر لا من طريق عبد الله بن مسعود. ولعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما وافق قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم. وثالث السبل المعينة على إدراك الإدراج أن يستحيل إضافة الكلام المدرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. فيستحيل أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم الرق على الحرية ولم تكن له أم يبرها، لم تكن له أم يعني قد أدركها يبرها. ورابع السبل أيضا أن ينص الإمام المطلع وهو صاحب الخبرة ومع كثرة ممارسته للحديث يعني يدرك ذلك، فيحكم هذا الإمام المطلع على أن هذه اللفظة مدرجة، أن هذه اللفظة مدرجة فيحكم عليها بذلك، كحديث الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبها بالتوكل. قوله وما منا إلا أي ما منا إلا يتطير. قال البخاري الإمام رحمه الله تعالى هذه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوى الإدراج والحكم به على الأحاديث في جميع الصور، في جميع الصور إنما هي بغلبة الظن، يعني الحكم على هذه الصور أو هذه الكلمة من أنها مدرجة لا شك أنها لا تخرج عن غلبي أن الحكم ها هنا بأغلبي، الحكم ها هنا أغلبي بناء على القرائن التي عند الناقد، إنما نقول هذا لأنه قد يختلف اجتهاد إمام ناقد مع اجتهاد آخر، مع اجتهاد آخر كما في حديث الشفعة مثلا قوله عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، الحديث البخاري. قال بعض الأئمة قوله إنما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هي من قول جابر رضي الله عنه، وخالف آخر هذا وجعل الكل مرفوعا من قوله عليه الصلاة والسلام. ومع الملاحظة أن بعض الحفاظ الأئمة عرفوا قديما من أنهم قد يزيدون في المتون لشرح غريب مثلا أو ليدرجون بعض الألفاظ المناسبة للحديث للبيان ونحو ذلك، كما يحصل كثيرا للزهري الإمام رحمه الله تعالى، فإذا وجد ذلك كان هذا من هذا الفعل من القرائن، قرائن الإدراج عند خاصة عند الاختلاف بين الروايات، يعني أن تجد أن غير الزهري لم يعني في روايته لم يذكر هذه الكلمة، إنما تذكر من طريق الزهري، من طريق الزهري، فإذا اجتمعت هذه الأشياء وكان باقي الرواة في الرواية الأخرى من الثقات المعتبرين فحينئذ تلحق هذه الكلمات سواء كانت لشرح غريب ونحو ذلك تلحق بالمدرج من كلام الزهري رحمه الله تعالى. ثم قال الحافظ وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، قال ولله الحمد، قال ولله الحمد، وهو الكتاب المعروف في الفصل للوصل المدرج في النقل، الكتاب الذي صنفه الحافظ تقريب المنهج بترتيب المدرج طيب، هذا آخر ما نذكره حول مسألة المدرج، على أنه سيأتي لاحقنا إن شاء الله تعالى في مسألة المخالفة التي يرد أو يطعن بسببها في الراوي، مبحث المقلوب لاحقا أو الحديث المقلوب لاحقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.